السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول إمام العز بن عبد السلام رحمه الله في رسالته مقاصد الصوم، لما تكلم رحمه الله على جملة من الآداب ثم ذكر بعد ذلك الفصل الرابع فيما يجتنب في الصيام، قال وهو أنواع، تقدم ذكر الوصال وكذلك القبلة والحجامة، وانتهى الكلام عند قوله فمن أضعفته الحجامة كره له إذ لا يأمن من الفطر أو من ثقل العبادة عليه فيتبرم بها فيكره عبادة الله سبحانه وتعالى. الحجامة كما تقدم عند الجمهور أنها وإن كانت مكروهة لكن يعني للصائم لكنها لا تفطر. تقدم إشارة إلى الأخبار في هذا الباب وإلى ما ورد من حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس رضي الله عنهم، وهي من أصرح الأخبار في نسخ الفطر بالحجامة، وكذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبي أو الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة للصائم ولم يحرمها. وهذه الأخبار أخذ بها الجمهور، ومشهور مذهب أحمد رحمه الله لأنها تفطر لأحاديث الكثيرة في هذا الباب، أفطر الحاجم والمحجوم. لكن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه احتجم وهو صائم، والروايات في هذا الباب مع ما جاء من أنها كانت ممنوعة في أول أمر الصائم ثم رخص فيها، مما يرجح قول الجمهور، وإن كان كما تقدم الأحوط هو ألا يحتجم إلا من حاجة يترتب عليه ضرر إذا تركها وهو صائم. وهناك مسائل تتعلق بالحجامة، منها ما يتعلق بالتبرع بالدم، ومنها التحليل الدم. تبرع بالدم إن ألحق بالحجامة كان حكمه حكم الحجامة، ومنها المفصلة بين الدم الذي يخرج أو يؤخذ من إنسان كان كثيرا فيلحق بالحجامة، من جهة أنه قد يؤول به إلى الفطر، في هذه الحالة عليه أن يحتاط لنفسه. وإذا قيل إنها كالحجامة فتفطر على قول من قال إنها تفطر إذا كان كثيرا، وإذا احتاج إلى ذلك للتبرع وكان فيه ضرر لعدم التبرع للمحتاج إليه فإنه في هذه الحالة يتبرع ويكون على خير عظيم. والصحيح أنها لا تفطر. أما إذا كان الدم يسير يكون للتحليل فالأمر في هذا أيسر ولا تفطر، وعليه فتوى أهل العلم في هذا الوقت فيما يتعلق بالشيء اليسير الذي يكون للتحليل ونحو ذلك. أما الكثير الذي يكون التبرع ونحو ذلك فهذا هو الذي وقع في الخلاف القوي، وهل يلحق بالحجامة أم لا. قال رحمه الله، ثم هو رحمه الله ذكر معنيين. المعنى الأول أنها تضعف الحجامة فتكره له إذ لا يأمن من الفطر، وهو في غنية عنها بأن يحتجم في غير وقت الصيام فيكون مخاطرا بصومه إذ عرض نفسه للفطر، على من جهة أنه إذا شق عليه الصوم إذ تضعف الحجامة فيحتاج إلى الفطر فيكون مريضا ويكون ولد سبب في ذلك، هذا وجه. أو من ثقل العبادة فيتبرم بها فيكره عبادة الله، أو أنه حين يحتجم أيضا يتسبب من حجامته أن يستثقل العبادة لأن أثر الحجامة كان له وقع أثر على عبادته فيتبرم بها فيكره عبادة الله. ولا شك أن الإنسان عليه أن يجتنب ما يثقل عليه العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر قارئ القرآن والمصلي إذا شق عليه القيام أن يجلس، وأن وقال في الحديث فليرقد، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب. وأن الإنسان لا يتكلف في العباد إكلفه من العمل ما تطقين، فوالله لا يمل الله حتى تمل، كما في الصحيحين. قال رحمه الله: الرابع الكحل. كان أنس رضي الله عنه يكتحل وهو صائم، وقال الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وقال إبراهيم: وكان إبراهيم وهو النخعي إبراهيم بيزيد يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، فلا فرق بين الكحل الحاد الذي ينفذ إلى الحلقوم وبين غيره، والأولى اجتنابه خروجا عن خلاف العلماء. مصنف رحمه الله أورد هذه المسائل من باب الاحتياط وأنه يجتنبها. الحجامة على قول الجمهور كما تقدم، الكحل قول كان أنس يكتحل وهو صائم، هذا الأثر رواه أبو داود من طريق عتبة بن حميد الضبي عن عبد الله عن عبيد الله بن أبي بكر بن أبي أنس بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه، وعتبة بن حميد الضبي ضعفه الجمهور. وكذلك عن الأعمش قال الأعمش، الأعمش هو محمد سليمان بن مهران الأعمش، أيضا هذا الأثر رواه أبو داود عقب حديث رواية أنس المتقدم من طريق يحيى بن عيسى النهشري، وكذلك ضعفه الجمهور وهو عند أنس. وكذلك أثر إبراهيم كان يرخص يكتحل الصائم هو بالأثر السابق عن الأعمش، بالأثر السنين الأعمش رواه عنه بالأثر السابق عن الأعمش من رواية يحيى بن عيسى النهشري وهو ضعيف. لا، والأثر هذه الثلاثة أوردها أبو داود رحمه الله عقب حديث عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث عبد الرحمن النعمان وأبوه مجهولون، فالحديث لا يصح. وأبو داود رحمه الله أورد هذه الآثار يبين أن الخبر في هذا ضعيف، وأن المعروف عن السلف هو الاكتحال للصائم وأنه لا بأس بذلك. والمصنف رحمه الله يقول: لا فرق بين الكحل الحاد يعني القوي الذي ينفذ إلى الحلقوم، لأن بعض العلم قال إنه يفطر، قال إنه فطره المشهور مذهب عن أحمد رحمه الله، وأن أحمد رحمه الله يقول: أخبرني رجل أنه اكتحل بالليل فلفظه في النهار، والمعنى أنه حين يعني يكتحل فيكون بمنزلة من تسبب بفطره. وذهب جمع من العلم إلى أنه لا يفطر، وقالوا إن الأصل صحة الصوم وسلامة الصوم، وأن العين ليست منفذا معتاد طبيعيا وليست منفذا معتادا إلى الجوف، فليست جنس الأكل والشرب الذي ينفذ، ليست من جنس ما ينفذ من الفم، وليست من جنس ما ينفذ من الأنف، لأن الأنف إن لم يكن منفذا طبيعيا لكن مخرج الأنف والبلعوم الأنفي قريب من البلعوم الفمي، فإنه حين يستنشق ينزل إلى بلعومه ثم إلى المرء ثم إلى المعدة. هذا سيأتي في كلامه إن شاء الله في الاستنشاق في الوضوء. لكن ما يتعلق بالكحل فيه خلاف المتقدم، وهل هو هناك منفذ بين العين وبين الجوف؟ كثير من أهل العلم المتقدمون ذكروا ذلك وقالوا إنه فيه منفذ، كما تقدم أحمد رحمه الله أنه لو اكتحل ربما يلفظه من جوفه، يلفظه معنى أنه ينزل، وهذا ذكره للطب وقالوا إن بين العين والفم منفذ من جهة عروق ينفذ إليه، وإن لم يكن فم طبيعيا لكنه منفذ، بخلاف الأذن فإنه ليس بين الأذن والجوف والحلق منفذ إلا أن تنخرق الأذن الوسطى ما يسمى بالطبلة، فإنه في هذه الحالة ينفذ الماء من الأذن أو ينفذ الشيء الذي يوضع في الأذن من دهن أو نحو ذلك إلى الجوف، لكن إذا كانت الأذن سليمة فإنه لا ينفذ إلى الجوف. وبجملة فإن مثل هذه المسائل ومثل هذه الأمور لا تكون سببا وعلة في تفطير الصائم، لأنها مجرد معاني وعلل لا تقوى على إفساد صوم الصائم ليثبت صحته وتيقن سلامته من مفطرات، كونه يقال يحتمل كذا ويحتمل كذا، فهذه الاحتمالات لا تعتبر على الأصل في كثير من مسائل الشرع إلا بدليل بين. ولهذا قدم المصنف رحمه الله أنه لا يؤثر على صومه، لا يؤثر على صومه، لكن على الصائم أن يحتاط. ولهذا قال رحمه الله: والأولى اجتناب خروجا عن خلاف العلماء. وهذا حين تكون مسألة خلافية وليس هنالك دليل بين فاصل في المسألة، وإن كان القول الراجح والأظهر هو عدم التفطير، لكن لا يقطع بذلك، فمن احتاط بأن يأخذ بقول يكون صومه صحيحا على قول أهل العلم جميعا لا شك أنه أبرأ وأسلم لدينه. وإن احتاج إلى ذلك فلا بأس بذلك، لكن لا نلزمه بقضاء ذلك اليوم ولا نفسد صومه بمجرد هذه الظنون وهذه التعاليل. وهنالك مسائل أخرى تتعلق أيضا بما يفطر به الصائم. أشار المصنف رحمه الله الإمام العز قال: الخامس الاستنشاق في الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة، وقال صبره صبره، واختلف فيه هل هو أبو رزين العقيلي أو هما رجلان، لقيط صبره وأبو رزين العقيلي رجل آخر. الحافظ رحمه الله رجح أنه أبو رزين العقيلي، ويقول إن الأكثر قالوا إنهما اثنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين أصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى عن بالغة لما في ذلك من مخاطرة بالعبادة وتعريضه الإفساد، والله أعلم. لكن قبل ذلك أريد أن أنبه إلى مسألة مرت معنا بالأمس حتى لا يفوت التنبيه عليها، وهي لما ذكرت حديث عائشة رضي الله عنها برواية أبي عطية الهمداني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لها وهو مسروق، كان دخل عليه مسروق، فقال لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. وهذا رواه مسلم. وأنا ذكرت عند مسلم أنه قال: يعجل الإفطار ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور، يعجل السحور. وهذه رواية لكن ليست عند مسلم، هذه عند النسائي من رواية خيثمة عبد الرحمن عن أبي عطية مالك بن أبي عامر الهمداني، هذا عن عائشة رضي الله عنها. والرواية الأولى التي فيها يعجل الإفطار ويؤخر السحور، هذه الرواية عند مسلم رواية عمارة بن عمير عن أبي عطية، فكلاهما روى عن أبي عطية، إلا أن عمارة بن عمير قال: يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، الذي هو عمارة بن عمير. وخيثم عبد الرحمن عن أبي عطية قال: يعجل الإفطار ويؤخر السحور، هي عند النسائي في سننه بإسناد صحيح. وهذا يبين أن كي أن كليهما أن كل واحد منهم حافظ ما لم يحفظ الآخر وهما راويان حافظان. فعلى هذا يكون المعنى أن عبد الله بن مسعود كان يعجل الإفطار ويعجل صلاة المغرب ويؤخر السحور، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكرت أن عمرو ميمون الأودي توفي سنة 78، ولكن الصواب أنه توفي سنة 74 أو 75، سنة 74. وهناك رجل آخر هو اشتبه عليه لكن لا أذكره الآن، توفي سنة 78 لعله مخاضرم أيضا غير عمرو ميمون. أما عمرو ميمون توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه، وهو تابعي كبير مخضرم. أما ما يتعلق بالاستنشاق في الوضوء فالنبي على هذا الحديث، هذا الحديث رواه الخامسة وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى هذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة ما لو إذا لبما ما إذا بالغ في الاستنشاق فنزل الماء إلى جوفه. أولا ينبغي للصائم لا يبالغ في الاستنشاق، يجتهد في إزالة الأذى، ويمكن أن يزيل الأذى دون مبالغة، معنى لو كان في أنف أذى فإنه يأخذ الماء ويدخل الماء في أنفه بلا مبالغة في جلب الماء مع اجتهاد في إزالة الوسخ والأذى من أنفه، وهذا يمكن أن يحصل إذا كان صائما، إذا كان صائما حتى يحصل له الأمران، هو إزالة الأذى وكذلك سلامة صومه. المسألة الثانية لو بالغ في الاستنشاق، فإن بالغ فيها ثم نزل إلى جوفه هل يفطر أو لا يفطر؟ هو له حال، الحال الأولى أن تكون المبالغة فيما دون الثلاث، يعني في الثلاث فما دون، في الثلاث معنى أنه يستنشق ثلاثا ويبالغ في الاستنشاق ولا يزيد على الثلاث، يعني حتى لا يتعدى السنة. في هذه الحال المذهب أحمد رحمه الله أنه لا يفطر بذلك، وهو الذي رجحه يعني كثير من العلم من الحنابلة رحمة الله عليهم واجعله المذهب، وأنه لا يفطر بذلك، لا يفطر بذلك لأنه لم يتعدى السنة من جهة أنه لم يزد على ثلاث، وإن تجاوز الثلاثة أو كان الاستنشاق ليس لأجل الوضوء، ليس لأجل الوضوء إنما استنشاقا عابرا ففي خلاف، قيل إنه يفطر بذلك إذا نزل الماء إلى جوفه. وذهب أبو حنيفة ومالك رحمه الله إلى أنه إذا نزل الماء إلى الجوف فإنه يفطر مطلقا ولو كان فيما دون في الثلاث فما دون، ولو كان في الثلاث فما دون. والذين قالوا لنا يفطر قالوا إن من شرط الفطر بذلك هو القصد لذلك، وهو لم يقصد ذلك ولم يريد ذلك، إنما غلبه هذا الشيء. والذين قالوا إنه يفطر قالوا إنه خالف النهي عن في قوله عليه الصلاة والسلام مبالغ والاستنشاق إلا أن تكون صائم، والاستثناء هنا لابد أن يكون له فائدة، وإذا فعل هذا كان فعله على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مبالغته هو صائم الاستنشاق، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فرد، ومن ذلك أن يكون صومه فاسدا إذا نزل الماء إلى جوفه. وهذه من المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا، وإذا وقع له شيء من ذلك فاحتاط في ذلك فقضى فحسن، لكن كونه يلزم بالقضاء بهذا فهذا ليس هناك دليل بين على إفساد الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن الصوم، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني هذا المراد به المحافظة على الصوم كما ذكر المصنف رحمه في ذلك من المخاطرة بالعبادة وتعريضها للإفساد فكأنه إشارة إلى هذا المعنى. وقد يفرق بين العالم بالنهي ويفعل ذلك وبين من لا يعلم النهي يبالغ في الاستنشاق على الأصل من جهة أنه يشرع المبالغة في الاستنشاق، فهذا له وجه إذا كان غير عالم بذلك بخلاف من فعله عالم. وعلى هذا تتنزل مسائل تتعلق ببخاخ الربو وقطرة الأنف نحو ذلك، هل تفطر كذلك بخاخ الربو، مسائل كثيرة وقع فيها خلاف بين أهل العلم. أكثرها العلم في هذا الزمن أن البخاخ بخاخ الربو والبخاخ للأنف فإنها لا تفطر، وذكروا تعاليل جيدة في هذا الباب، من أقواها أن المضمضة مشروعة للصائم، ومعلوم أن المضمضة حين يبالغ فيها الصائم، بل مجرد المضمضة فإنه لا بد أن يتحلب من جوفه، من فمه إلى جوفه شيء من الماء، شيء يسير يسري وينزل إلى جوفه. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصائم أن يجفف فمه، ولا أن يكون مضمضته على أطراف أسنانه، بل أمر بالمضمضة، والمضمضة مشروعة، ومعلوم أنه يبقى الندى وأنه يتحلب وينزل إلى الجوف. وقالوا إن هذا الماء الذي ينزل ويتحلب وينزل ويسري مع الريق إلى الجوف ربما يكون أكثر مما ينزل من البخة التي تكون في الفم لأصحاب الربو، وذلك أن هذه البخة تكون قطرة واحدة، وهذه القطرة الواحدة تعادل 75 جزء من الملعقة الصغيرة، الملعقة الصغيرة للطعام، وهي جزء يسير. ثم ليست هذه ماء خالصا، بل إن فيها بودرة وفيها أشياء ومواد أخرى، وهذه تكون في الفم وفي تجاوف الفم. فالذي ينزل جزء يسير من هذه القطرة التي هي جزء يسير من الملعقة الصغيرة فلا نسبة لها فيما يتحلب وينزل من فمه أثناء المضمضة، وإذا كان هذا في بخاخ الربو الذي يكون في الفم فما يكون في الأنف من باب أولى، لأن الفم منفذ معتاد طبيعي، فإذا كان البخاخ في الأنف في الفم لا يفطر، فالبخاخ في الأنف من باب أولى أنه لا يفطر، ولا شك أن الذي يحتاج إلى مثل هذا إذا كان يمكن أن يستغني عنه في ويفعل يستغني عنه ويفعله في الليل، كان هذا هو الأكمل والأتم، ولا يعرض صومه ويخاطر بصومه للخلاف في هذه المسألة. وإن كان يحتاج إلى ذلك في هذه الحالة لا بأس بذلك ولا يقال إنه لا يستطيع الصوم، لأنه قد يحتاج هذا على مدى الدهر. على هذا يلزم إذا قيل أن يفسد صومه، يلزم من ذلك أنه حكم المريض الذي لا يستطيع الصوم والذي ينتقل إلى الإطعام، وفي هذا نظر، لأن الأصل صحة صيامه وسلامة صومه، قد يكون قويا قادرا على، وهو شاب وصحح وقادر على الصوم، كيف نقول إنه ينزل منزلة من لا يستطيع الصوم، معنا لسنا على يقين من فساد صومه. لكن قد يرد على ذلك أنه لو كان يستعمل البخاخ في اليوم مرات عديدة، هل ينزل هذه البخات حين يستعمل البخاخ مرات عديدة في فمه أو في أنفه؟ قال إن هذا القدر اليسير يتكرر في اليوم مرارا، فيكون مقدارا كثيرا ولا يكون مقدارا يسيرا. يقال كذلك هو ربما يتمضمض في اليوم مرارا في وضوئه لصلاته، ووضوئه العارض للحدث، ووضوئه العارض للنوافل، ووضوئه العارض لقراءة القرآن وهو صائم، فيشرع الوضوء في كل حال حين، فيشرع الوضوء على كل حال وأن يكون متطهرا، بل يشرع الوضوء ولو كان متطهرا، يعني لو حس بثقل وكسل يشرعه يتوضأ، وكذلك لو دخل عليه مثلا وقت الظهر وهو متطهر يشرع له يتوضأ، وكذلك العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة، ومعلوم أنه سوف يتمضمض، وفي كل مضمضة يحصل للفم يحصل من بقاء الماء في الفم في كل مرة فما دام أنه لا يؤثر تكرار المضمضة في الفم في اليوم عدة مرات، كذلك أيضا من هذه المسألة مما ينزل متفرقا في عدة مرات في اليوم. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وكذلك من المسائل المتعلقة وسبق الإشارة إليها في المسألة الكحل، وأنه هل ينزل إلى الجوف وهل يفطر به، مسألة تعلق بقطرة العين. بقطرة العين، قطرة العين هي من هذا الباب أيضا، هل يفطر بذلك أو لا يفطر. الفتوى التي عليها عامة أهل العلم في هذا الوقت أنه لا يفطر بقطرة العين، الخلاف القوي فيما يتعلق بقطرة الأنف، أما قطرة العين فلا يفطر بها، وذلك أن هذه القطرة التي تكون في العين حين تنزل إلى تجويل العين فإن العين لا تتسع إلا لقطرة واحدة، ولهذا لو قطر أكثر من قطرة فإنه ينساح على جبينه ولا يدخل إلى تجويف العين. ومعلوم أن هذه القطرة حين تنزل تمشي مع الأنسجة ويكون نزولها إلى الجوف مع الأنسجة شيئا، يكون شيئا يسيرا جدا، فإذا كان ما ينزل من الفم من أثر المضمضة لا يؤثر، كذلك هذه القطرة لا تؤثر من باب أولى، خاصة أن العين ليست منفذا معتادا إلى الجوف، والأصل صحة الصوم. وهذه المسائل، هذه المسائل تبنى على أصل عظيم، وهو أن الصوم من العبادات العامة، عبادة المسلمين العامة، العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، والأصل صحتها والأصل سلامتها، وجاءت أدلة صريحة في الكتاب، وجاء في الكتاب والسنة ما يدل ما يبين ما يفطر به الصائم، وما كان غير ذلك فينزل على هذه الأصول، فما وافقها في المعنى والقياس فيلحق بها، وما كان دونها فالأصل صحة الصوم. قطرة الأنف تقدم الإشارة إليها، تقدم الإشارة إلى الاستنشاق، إلى الاستنشاق. وأما قطرة الأنف فهي أبلغ من الاستنشاق، أبلغ من، لأن قطرة الأنف يقصد التقطير إلى جوف الأنف إلى الخياشيم، هذا هو المقصود. وفي الغالب أنه حين يقطر في أنفه فإنه ينزل إلى جوفه، ينزل إلى جوفه. ولهذا العلماء على قولين، منهم من قال إنها لا تفطر لما تقدم من المعنى الذي سبق في بخاخ الربو، وذكروا شيئا من التعاليل والمعاني في هذا الباب، وقالوا إنه شيء يسير لا يؤثر ولا يمكن أن يقال إن الصوم فاسد إلا بدليل بين. ومنها العلم من قال إنه إن أحس بطعمها في حلقه أفطر، وهذا عليه فتوى كثير من أهل العلم في هذه البلاد قديما وحديثا، قالوا إنه وإن لم يحس بشيء من ذلك فإنه لا يفطر بذلك، فإنه لا يفطر بذلك. والأدلة هي نفس الأدلة المتقدم في قوله عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن لا شك أن القطرة هي من أبلغ ما يكون من المبالغة في إنزالها إلى تجاويف الأنف، ثم بعد ذلك تتصل من البلعوم الأنفي إلى البلعوم الفمي إلى المري ثم إلى المعدة، فلهذا تكون مسلكا معتادا، والأنف يكون مسلك معتاد عند الحاجة، فلهذا قالوا إنه يفطر بذلك. وعلى هذا من احتاط لصومه فإنه لا يستعمل القطرة إلا عند الحاجة التي يترتب عليه ضرر في عدم استعمالها، وهذا بخلاف البخاخ، لأن البخاخ يكون في تجاويف الأنف، وبخاخ الربو في الفم يكون في تجاويف الفم، وتكون بخة مختلطة بغيرها من بودرة نحو ذلك، أما هذه قطرة خالصة تنزل مباشرة ولهذا يحس بها في الغالب، بخلاف هذه البخة فقد لا يحس بها، إنما هي من باب إنعاش الشعب الهوائية، فهي تشبه الهواء الذي ينعش هذه الشعب وما يدخل جوفه منها. ولهذا أحيانا قد تستعمل هذه البخاخات بهواء خالص بدون ماء وبدون، يعني مجرد أكسجين، حين وهذا يستعمله مثلا من يصعدون في الجو في مرتفعات في أماكن مرتفعة عالية، أو من ينزلون وتكون في أماكن منخفضة حين يضيق التنفس، فقد يستعملون هذه الأجهزة. فهذه الأجهزة إذا كانت مجرد أجهزة هواء وأكسجين خالص فهذا لا إشكال أنه لا يفطر، إنما حين يكون استخدامها لأجل العلاج ويكون فيها مواد أخرى كما تقدم. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالصيام ذكرها العلم وتعرضوا لها، لكن أصولها مذكورة في كلام أهل العلم المتقدمين رحمة الله عليهم. قال رحمه الله الفصل الخامس في التماس ليلة القدر. ليلة القدر ليلة شريفة فضلها الله على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وسميت ليلة القدر لما لشرف قدرها وعلو منزلتها، وإما لأن الرزاق والآجال من السنة إلى سنة تقدر في تلك السنة. والأظهر والله أعلم أنها للأمرين جميعا، وأن الله سبحانه وأنها من ليلة القدر، وهي ليلة لها قدر وشرف، وفيها يفرق كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو أنزل في ليلة مباركة. وليلة القدر تسمى بليلة قدر شرفها وعظمها وتسمى بليلة القدر لأن الله يقدر فيها ما يقع في تلك السنة، فلهذا كانت الأمرين جميعا. وكما قال فيها ليلة خير من ألف شهر، وقال عليه الصلاة والسلام من حرم خيرها فقد حرم. فهذه الليلة ليلة عظيمة، وتواترت الأخبار في هذه الليلة وأنها ليلة القدر، لكن اختلف في تعيينها كما سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف. قال رحمه الله سميت ليلة القدر إما لشرف قدرها وعلو منزلته، وإما لأن الأرزاق والأجال من السنة إلى السنة تقدر فيها، وتنزل الملائكة والروح في تلك الليلة فيسلمون على المجتهدين، ويسلمون هنا اكتب كذا في الأصل وعلى محرفة عن المتهجدين والذي جاء سلام هي حتى مطلع الفجر، أنها ليلة سلام، ليلة كلها سلام بنزول الملائكة فيها، وليلة كلها خير وليلة كلها بر. واختلف ثم ذكر اختلف العلماء هل يسلمون عليهم من تلقاء أنفسهم أي يبلغهم السلام عن ربهم، هذا موضوع بحث الله أعلم يحتاج إلى مزيد نظر، لكن شرفها معلوم في الكتاب والسنة، وإن ليلة يأتي فيها العبد يأتي مكتوب هنا العيد، وكلام السابق يقتضي أن يكون العبد لأن قد يسلمون عليهم يعني على عباد الله، وإن ليلة يأتي فيها العبد تسليم رب العالمين مكرر هنا، وإن ليلة يأتي فيها تسليم رب العالمين لجديد أن تكون خيرا من ألف شهر، وبأن يلتمسها الملتمسون ويطلبها الطالبون، ولذلك التمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه والصالحون من بعده، وهي في العشر الأواخر من رمضان، وهي إلى الأوتار أقرب منها إلى الأشفاع، وهذا يبين أنها قد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع. وكثير من العلم قالوا إنها في الأوتار لأنه عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في الوتر في حديث عائشة، وكذلك في حديث ابن عباس، وجاء في حديث عبادة بن الصامت، وفي حديث ابن عباس في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وجاء فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر في فالتماسها في الوتر. فكثير من العلم قال إن الحديث اللي جاءت فالتمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الغوابر، هذا اللفظ مطلق قيدته النصوص التي جاءت التمسوها في الوتر، وأنها تلتمس في الوتر لا في الأشفاع. من أهل العلم من قال إنها تلتمس في الأشفاع وفي الأوتار، لكنها في الأوتار أرجى، وقالوا إنه قد جاء ما يدل على أنها في الأشفاع، منها ما رواه أبو داود من حديث من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في مجمع قومه فقالوا أيكم من بني جهينة أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله عن ليلة القدر؟ قال فجاء وكنت أصغر القوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفيت معه صلاة المغرب، ثم جئت عند بابه فجاء وقال لي أدخل، فدخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام فجيء بطعام وإن يدي تقاصر عنه، يعني من قل من أن الطعام كان قليلا يعني شيئا يسيرا، فجعل يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أظن أن لك حاجة، قال نعم يا رسول الله، فقال ثم قال له إن ناولني نعلي، ثم قال إنها الليلة أو القابلة، ثم قال الرسول أي ليلة هذه؟ قلت إنها هذه الليلة 22، يعني اليوم 21 وهي ليلة، وهذه الليلة ليلة 22، فقال هي الليلة أو القابلة، هي الليلة أو القابلة. فهذا الخبر يدل على أنها تكون ليلة 22. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري معلقا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليلة القدر ليلة 27، وجاء عند أحمد عنه أنه قال أريد في منام ليلة ابن عباس أنها ليلة 24، فجئت المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. لكن حديث عبد الله بن أنيس المتقدم حديث هذه الرواية الشاذة أنها من رواية عباد بن إسحاق عن ضمرة بن عبد الله بن أنس، وضمرة هذا ليس بمعروف، وعباد أيضا لا في هذه الرواية لا روايته قد يعارضها ما رواه مسلم عن عبد الله بن أنيس أنها ليلة 23، هذا المحفوظ عندما عن عبد الله بن أنيس وعن قومه أنها ليلة 23 وهو المحفوظ صحيح مسلم. أما المروي عن ابن عباس هو موقوف عليه وليس صريحا في ذلك، وكذلك ما جاء عنه في الرواية الأخرى أنه وافق النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على ذلك، لكن الأخبار ولهذا رجحوا أنها في الأوتار منها في أوتار، وإن كان لا يجزم وأن لا يقطع بأنها لا أنه أنها لا تكون في الأشفاع، إنما أكثر الأخبار على أنها في الوتر منها، ولهذا في حديث ابن عباس وحديث عبادة التمسوها في السابعة والتاسعة والسابعة والخامسة، وكذلك في حديث أبي بكرة عند أبي داود ذكر التاسعة والسابعة والخامسة وآخر ليلة، فأخبار صحيح تدل على هذا المعنى في التماسها. ولهذا قال المصنف رحمه الظاهر أنها ليلة 21، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها ثم أنسيها، وذكر أنه سجد في صبيحتها في ماء وطين، وهذا ثبت الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنها ليلة 21، أما أنه رآها ثم أنسيها ثبت صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وأنه قال أيقظني بعض أهلي وأنسيتها وعسى أن يكون خيرا، وكذلك أيضا في صحيح البخاري عبادة بن الصامت أنه خرج عليه الصلاة والسلام لأجل أن يخبرهم بليلة القدر، قال فخرج فوجد رجلين يتلاحيان يتنازعان، فرفعت يعني رفع علمها من قلبي وذكرها وعسى أن يكون خيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنسيها وعسى أن يكون خيرا. وهذه الليلة مثل ساعة الجمعة، وقد ذكر الحافظ رحمه الله فيها أكثر من 40 قولا في ليلة القدر وفي ساعة الجمعة أكثر من 40 قولا، وأقرب هذه الأقوال هو ما تقدم في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنها في الأوتار وأنها تنتقل أنها قد تكون في أول الأوتار في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو آخر ليلة 29، يعني آخر ليلة من ليالي الأوتار، من ليالي الأوتار، وإلا الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. قال رحمه الله: صح أن المسجد وقف ليلة 21، ورؤية أثر الطين على جفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفه، وترجحت ليلة 21 بأنه أخبر أن القمر كان ليلته كشق جفنه، ولا يكون القمر كشق جفنه إلا ليلة 27. وهذا وقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة أن أبي هريرة قال: تذكرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر، فقال: أيكم يذكر الليلة، أيكم يذكر لما كان القمر مثل، أو لما كان القمر مثل شق جفنه، كان مثل شق جفنه. والجفنه هي الصحفة، وشق الجفنه يعني كالجفنه المكسورة التي بقي نصفها. وهذا لا يدل على ما ذكر المصنف رحمه الله أن لا تكون ليلة 27 وليلة 21، لأن القمر يكون من بعد حين يكتمل ويكون بدل ليلة 15، ثم بعد ذلك لا يزال ينقص، فهو من بعد ما ينقص فإنه يؤخذ منه شيء كما يؤخذ من الجفنة شيء، ولا يزال ينقص. فليلة 23 كذلك، وليلة 27 كذلك، لكن لا يبقى من الجفنة إلا طرفها إذا كان من آخر الشهر، إذا كان من ليلة 27. وقد يستسر القمر في ليلة 27 ولا يرى، ولهذا فإن شق الجفنة في هذه الليالي يكون كما تقدم بحسب تأخر الليالي، فكلما تأخرت الليالي كلما نقص القمر، وكلما كان أقرب إلى أن يكون مجرد شيء يسير من بقي شيء يسير منه. وعلى هذا جميع الليالي التي تكون بعد ما يكون القمر، يعني في أو في ليالي العشر، في ليالي العشر الأخير في الغالب أنه يكون كشق جفنة. وليس المعنى تحديد ليلة معينة، إنما هو إخبار عن ليلة من الليالي في عهده عليه الصلاة والسلام، وأن القمر رؤي فيها، وأنه على هذه الصفة كشق جفنة، وليس المعنى أنه لا يكون إلا في هذه الليلة. فقد كان في عهده صلى الله عليه وسلم في ليلة 21 في صحيح حديث سعيد الخدري، وكان في عهده عليه الصلاة والسلام ليلة 23 في حديث عبد الله بن أنيس، وجاء في حديث معاوية غيره ليلة قبل ليلة 27، وفي حديث ابن أبي كعب كان يقسم منها ليلة 27، وكلام العلم معروف على حديث أبي بن كعب وأن الشمس تصبح لا شعاع لها، وفي لفظ حمراء ضعيف، وعند أبي داود بإسناد صحيح كالطست لا شعاع لها، وهذا لا يكون إلا بعد إلا بعد ذهاب الليل. وهذا كأنه إشارة إلى أن العبد حين يرى الشمس على هذه الصفة ويكون قد قامها، فيشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على هذه النعمة، حيث من عليه بقيام هذه الليلة وإدراك هذه الليلة التي تبينت علامتها من بعد طلوع الشمس، وأنها كالطست لا شعاع لها، أو أنه يكون سبب في اجتهاده حيث فاتت هذه الليلة، فيقع في نفسه شيء مما يقع من تألم وندم على ما فاته. لا شك أن تحسره وندمه على فوات الخير هذا أمر من مما يعينه على استدراك ما بقي من الشهر، ويعينه على سؤال الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بإدراك مواسم الخير، ففيه مصالح عظيمة. هذا هو المعنى فيما يظهر في هذا الحديث الوارد أنك شق جفنة. قال رحمه الله: فمن فضيلة هذه الليلة إن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والدليل على ما ذكرناه قوله عليه الصلاة والسلام: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. وهذا أيضا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وجاء أيضا كما تقدح عبادة بن الصامت لما خرج وجد رجل يتلاحيان فرفعت والمنسيها عليه الصلاة والسلام، والأخبار جاءت فالتمسوها من العشر الغوابر والعشر الأواخر. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أرى رؤياكم تواطأت على العشر الأواخر فالتمسوها في السبع البواقي. كلها تدل على الحرص في التماسها في العشر الأخير، فهي في رمضان وهي في العشر الأواخر وهي في الوتر من العشر الأواخر. وبعض العلم يرى أنها كما تقدم ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: تمسوها في الوتر من العشر الأواخر، هذا فيما مضى من الأوتار، يعني إذا كان في قوله فالتمسوها في الوتر من العشر الأواخر هذا المراد به أوتار العشر الأواخر، التمسوها في الوتر ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. أما ما جاء في حديث عبادة وما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري وما جاء في حديث أبي بكر عند أبي داود في تاسعة تبقى، سابعة تبقى، خامسة تبقى أو آخر وتاسعة وفي حديث بكر أو آخر ليلة أو هذا، قالوا فيما بقي لا فيما مضى، فيما ويكون المراد به الأشفاع، فالتي فيها التمسوها في التاسعة والسابعة والتاسعة المراد به الأشفاع، والتي فيها التمسوها في الوتر المراد به الأوتار. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واحتج بما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا نظرة رضي الله عنه قال له لما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في التاسع في تاسعة تبقى في سابعة، وهذا في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري، في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى، فقال يا أبا سعيد أنتم أعلم بالعدد منا، فما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال أجل، نحن أعلم بالعدد منكم. ثم قال إذا مضت 21 ليلة فالباقي، إذا مضت 21 ليلة فالتي تليها التاسعة، فالتي تليها التاسعة، وإذا مضت 25 وإذا مضت 23 ليلة فالتي تليها السابعة، وإذا مضت 25 ليلة فالتي تليها الخامسة. فنزل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الحديث على أشفاعها، وقال إنه إذا مضى 21 ليلة فالتي تليها التاسعة، لأنه حين تمضي 21 يبقى تكون ليلة 22 هي التاسعة، لأنه يبقى تسع ليالي. وإذا مضى 23 فيبقى 7 ليالي، فليلة 24 هي السابعة، كذلك ليلة 26 بعد 25 هي الخامسة، لأنه يبقى خمس ليالي. لكن في هذا نظر، أولا يقابل تمسوها في الوتر. الأمر الثاني أن الشهر قد لا، أن هذا التأويل على تمام الشهر، لأنه إذا قيل في تاسعة تبقى بعد مضي 21 ليلة هذا على أن الشهر تاء يكون 30 ليلة، وهذا لا يلزم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما صام 29، والحديث يحمل على الشيء الذي يمكن يدرك، كيف يعلم أن الشهر 30؟ لا يعلم إلا بتمامه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في تاسعة تبقى، وعلى في تاسعة إلى أن قال ذكر آخر ليلة وهي ليلة 30، وهذا لا يضمن تمام الشهر. والأظهر والله أعلم أن هذا الحديث هو في معنى حديث فالتمسوها في الوتر، وأن قوله عليه الصلاة والسلام فالتمسوها في الوتر وليلة 21 على تاسعة تبقى، تاسعة تبقى هي التاسعة هي 21، وذلك إما إذا حسبنا، إذا قلنا تاسعة تبقى وفي ليلة 21 بحساب ليلة 21 والباقي 9 ليالي بليلة 21، تاسعة تبقى، بمعنى أنه إذا مضى 20 ليلة فالتي تليها 21، فبقي 9 ليال على 29. وهذا هو اليقين أن الشهر 29 لا أقل من 30. وعلى يعني على هذا القول، على هذا القول، وعلى 29 وعلى 29 تاسعة تبقى على تمام الشهر، تمام الشهر بأن تكون من ليلة 22 إلى ليلة 30 ويبقى 9 ليالي على تمام الشهر. فإذا حمل على تمام الشهر فإننا نقول تاسعة تبقى بعد 21، وعلى نقص الشهر إلى تاسعة تبقى بليلة 29، نحسب ليلة 29، نحسب ليلة 29. وهذا هو اختيار الحافظ رحمه الله بجمع بين الأخبار في هذا الباب، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة، وأن هذه الليالي تلتمس في الأوتار، تلتمس في الأوتار من العشر الأواخر كما هو ظاهر الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحمل المطلق من هذا على المقيد في هذا. وإن كان القول الثاني بأنها تلتمس في أشفاعها هذا قول معروف لأهل العلم، وقالوا إنها تتنقل بين أشفاعها وأوتارها، والله أعلم. قال رحمه الله: غوابر البواقي. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. نعم. وقال أبو هريرة: أعاد الحديث الذي سبق الإشارة إليه، تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وهذا تقدم أنه عند في صحيح مسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بما شرع الله سبحانه وتعالى فرض من صيام رمضان، واحتسابا للأجر والثواب، لا يصوم رياء ولا لغير ذلك من مقاصد الدنيا. والمستحب من رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعاء: اللهم إنك عفو، في بعض النسخ كريم، وهذا جاء في بعض النسخ التمهيدي، لكن المشهور في الرواية: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهذا الخبر جاء من رواية كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: نقول: اللهم إنك عفو تحب العفو عني. وفي لفظ عند الترمذي: أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ليلة القدر؟ قال: قل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الخبر روايته: أرأيت إن وافقت أصح من رواية إن علمت، إن علمت، لأن رواية إن علمت من هذه من رواية جعفر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن رويدة، وأكثر، وهذا عند الترمذي، وأكثر الروايات عن كهمس بن الحسن من رواية محمد بن جعفر، ومن رواية وكيع عند أحمد، ويزيد بن هارون عند أحمد، وجاء كلها جاءت: رأيت إن وافقت ليلة القدر، إن وافقت ليلة القدر. وكذلك أيضا رواه أحمد من رواية علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة تابع كهمس بن الحسن عند أحمد: أرأيت إن وافقت ليلة القدر، لم تقل أرأيت إن علمت ليلة القدر. فالموافقة يعني المعنى أنها وافقتها ليلة القدر، ولا يلزم من ذلك العلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يقوم ليلة القدر يوافقها غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم منه. فهو متفق مع رواية مسلم. أما العلم بليلة القدر فهذا فيه نظر، الله أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها أخفيت، فكيف تقول أرأيت إن علمت ليلة القدر؟ أول الحديث في سنده كلام، لكن أشير إلى هذه اللفظة إن علمت، الأقرب والله أعلم منها رواية إن وافقت، بمعنى أنه اتفق أنه يقومها، والنبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام: من يقوم ليلة القدر يوافقها غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن من قام العشرة فإنه يوافق ليلة القدر، والمعنى أنه يكثر من هذا الدعاء. أما العلم بها فلا يظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خفيت عليه وقال عسى أن يكون خيرا، وقال التمسوها في أكثر الأخبار. الصحابة رضي الله عنهم المعروف عنهم في الأخبار أنهم كانوا يتذكرونها بعلاماتها، ولم ينقل عنهم تعيين لها ولا العلم بها. ولهذا الحذر، الحذر ممن يحاول أن يعين ليلة القدر أو يقول إنها ليلة كذا أو كذا. المؤمن يرجو ويحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، والإنسان يجتهد في قيام ليلة القدر ويسأل ويجتهد في قيام هذه الليالي، وهذا هو السر والله أعلم في إخفائها، كما في إخفاء ساعة الجمعة هي نظيرتها. فلهذا كانت الحكمة في إخفائه، كانت الحكمة في إخفائه حتى يجتهد العبد في هذه الليلة. ثم لا يجوز المسلم أن يجزم شيء من ذلك، وأن هذه ليلة القدر أو كذا، فإنما هي مجرد علامات، وجاءت أخبار تتعلق بعلاماتها أكثرها لا يصح. وأصح ما ورد في هذا الخبر هو حديث أبي بي بن كعب المتقدم، ما هذا الخبر رأيت إن وافقت ليلة القدر. فالخبر مشهور رواية عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها، وكثير من أهل العلم كالدارقطني وهو على طريقة المتقدمين أنه لم يسمع منها، وقالوا إنه في مرو، وكانت ولادته يعني في عهد عثمان رضي الله، في عهد عمر رضي الله عنه، وكان في عهد عثمان صبيا صغيرا، فمحتمل سماعه من عائشة رضي الله عنها محتمل، لكن جزم الدارقطني وجماعة منهم بأنه لم يسمع منها. وهذا وإن كان على الأصل الذي ذكر بعض العلماء أن المعاصرة، وهو عاصرة زمنا طويلا المعاصرة والخلاف في ذلك، لكن إذا لم تدل قرينة على عدم السماع، وهو عاش في مرو مع أبيه، بل قيل إنه يعني سماعه من أبيه تكلم فيه رضي الله عنه. ثم من القرائن ما يدل على ذلك أن رواية المعروفة عن عائشة رضي الله عنها بواسطة يحيى بن يعمر لم يروي عنها مباشرة، هذا ما يبين أنه لم يسمع منها. وخالف في ذلك ابن التركماني وغيره ممن أثبت هذا الخبر، لكن الثابت عنها ما رواه ابن أبي شيبة رضي الله عنها، قالت لو علمت ليلة القدر لم أسأل الله إلا العافية. ولعل هذا هو والله أعلم هو السبب في يعني رفع الحديث، أنه محفوظ عائشة موقوفا عليها رضي الله عنها، أرأي لو علمت ليلة القدر، هذا عند ابن أبي شيبة عنها بإسناد صحيح عنها رضي الله عنها. وبالجملة هذا دعاء عظيم فيه سؤال العفو، يسأل الله العفو. لا شك أن العفو، سؤال العفو من أعظم ما يسأله العبد، العفو والعافية. اللهم إني أسألك العفو، أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائم في الدين والدنيا والآخرة. يسأل الله العافية، العافية جاءت فيها حديث كثيرة، فالحديث حديث عظيم، يسأل العبد ربه العفو في كل ليلة، فكيف في هذه الليلة، فكيف في هذه الليالي. فسؤال الله العفو في هذه الليالي من أعظم ما يطلب العبد ربه، من يطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه إياه. نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله والمستحب من رآها أن يكثر من الثناء والدعاء، وأن يكون أكثر دعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عفو عني. تقدم أن هذه جاءت زيادة في بعض نسخ الترمذي، وأن يقتصر على الثناء فهو أفضل، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الله عز وجل من شغله ذكري عن مسألاتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا الحديث عند الترمذي برواية من شغله القرآن عن ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهو فيه متروك، وفيه أيضا عطية بن سعد بن جنادة العوفي هو ضعيف أيضا يدلس تدليسا شديدا عفى الله عنه. والحديث لا يصح، لكن المعنى الذي دل عليه في من شغله القرآن، فإن من شغله القرآن هو سائل في المعنى، هو طالب في المعنى. لا شك أن الذي يقرأ القرآن ويسأل يقرأ القرآن يثني عن الله وسبح الله سبحانه وتعالى حين يذكره بأسمائه وصفاته، فمن يذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو طالب في المعنى، فالمثني طالب في المعنى. ولهذا يشرع لمن سأل الله عز وجل يقدم بين يدي سؤاله ثناؤه على ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يدعو ودعاء بدعائه ومسألته يسأل ربه، ثم بعد ذلك يختم بآمين. وقال أمية وابن أبي الصلت أذكر حاجتي أم قد كفاني، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا أشار به إلى بيان معنى الخبر، وأن من أثنى وتعرض بالثناء لمن يثني عليه فإن في معنى الثناء هو السؤال، حين يثني فإن في معنى الثناء هو السؤال. لا شك أن الثناء هو من أعظم أسباب التوسلات إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الخير والعفو والعافية. سأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا وأن يعيننا على كل خير، وأن يختم رمضان لنا برضوانه والعتق من نيرانه منه وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.